بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صدق الله العلي العظيم. هناك آية أخرى تتحدث عن أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة والصداقة والعلاقة والأخوة من أهم الأمور التي تمثل حلقات للتواصل الاجتماعي. اليوم أيها الأحبة، كل واحد من عندنا عنده قائمة من الأصدقاء والعلاقات بينه وبين الناس. أريد الراجع المقاييس اللي على أساسها نعيد ترتيب سلم صداقاتنا وعلاقاتنا وأولوياتنا في ارتباطنا مع الناس. شيء لطيف، احنا لا ندعو إلى ترك الأصدقاء والإعراض عنهم والمقاطعة مع الناس والجفاء، هذا ليس من شأن الإسلام، ولكن من نريد نراجع أنفسنا ونراجع ديننا الحنيف وما ورد من النصوص الشريفة الشرعية التي عالجت هذا الموضوع بشكل خاص، سنتمكن من تنظيم رؤيتنا وتحديد أولوياتنا في هذه العلاقات. قد نكتشف أن واحد من الناس هو صاير بالدرجة الخامسة السابعة، هذا يستحب أن يكون بالدرجة الأولى، وواحد ماخذ موقع أول قد يكون هذا لا يحتاج أن يتراجع. شيء جميل أن الإنسان دائما يقوم بعرض نفسه وسلوكه ورؤيته على رؤية الإسلام. أولا فلنعرف الصداقة ما هي في الرؤية الإسلامية من خلال النصوص. طبعا احنا حينما نقول الإسلام نحن لسنا مطلعين على اللوح المحفوظ أو على ما نزل به الأمين على النبي الكريم صلوات الله عليه وآله بشكل مباشر، ولكن من خلال معطيات الأحاديث الواردة لدينا والتي نجد أنها تتطابق مع القواعد العامة الإسلامية الثابتة الضرورية التي نعرفها عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الصداقة محدودة لها حدود، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. هناك تعريف للصداقة، الحد شلون الحدود مال الدولة من يخرج الإنسان عنها يعني خارج عن تلك الدولة، أو حدود مال قطعة أرض من تخرج عنها بعد مو داخلة. الحد الذي للصداقة اللي بدونه لا تكون العلاقة، لا تعرف بأنها صداقة. أولها أن تكون سريرته وعلانيته واحدة. شخص هذا الصديق المثالي خلينا نقول عنه، شخص ظاهره وباطنه واحد. الثانية أن يرى زينك زينه، مو بس ظهره وباطنه واحد، أنت وياهم واحد، بحيث أن يرى زينك زينا له، شينك شينا له. والثالثة أن لا يغيره مال ولا ولاية. الناس لهم مراتب ولهم ظروف ومتغيرات يمرون بها، يوم عنده أموال، يوم يطلع كسر، مو احنا هكذا نقول انه يصير عنده أزمة في عمله يفتقر، او فجأة الله يوفقه يصير عنده أموال طائلة، يوم عنده موقع في المجتمع، يوم موقع ضعيف، يوم عنده موقع في السلطة وفي الدولة، يوم ما عنده موقع. يقول هذا الصديق لازم يكون بشكل بحيث إذا تمتع بمزيد من المال أو بموقع من المواقع الحكم، الولاية عن موقع من مواقع الحكم، هذا ما راح يتغير عليك، يبقى هو ذاك السابق. أنتم تتذكرون عندكم كثير من الناس عندكم علاقات وياهم، أول كان يعاملك بطريقة معينة، من صار عنده موقع لازم تسميه، ما يصير سحلب باسمه أبو فلان، لا، سعادة الوزير، سعادة السفير، سعادة النائب، سيادة الكذا، هذا شوي يقوم بعد يصير بها يقوم يتحاسب وياك بطريقة معينة. سحنا لا نقول تضع الناس في مواضعهم، تعطيهم صفاتهم الرسمية في الأوضاع الرسمية، لا، لسنا ضد كل يعني كل حالة وكل صفة، بعض الأحيان الصفات تحدد مسؤوليات، أما أنه هو يتغير على أخوه بحيث يريد يتكبر على أخوه المؤمن، هذا شيء آخر، هذا ما راح يكون مشمول. الرابعة أن لا يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته، يعني بعبارة بلهجتنا يقول يطيح بيده شيء ما يقصر، إذا يطيح بيده شيء ما يقصر. الخامسة أن لا يسلمك عند النكبات، من تمر بمحنة هو ما يتركك، مو يجي حال الناس يقول لك عظم الله أجرك، أو يقول لك الله يساعدك، احنا مستعدين، ناس موجودين من حولك انت مار بأزمة، يجي حالة من حاله ابو فلان احنا بخدمتك زين، لكن عملا مجاملة امام الناس قال الحكاية وسقط التكليف عنه وراح، هذا يسموه يسلمك عند النكبات، وقت اللي يراد من عنده موقف ما عنده موقف. جيب لي شخص من هذا القبيل سميه صديق، شخص لا تتوفر فيه هذه الشروط، هذا ما اسمه مو صديق، اسمه شيء ثاني بناء على هذا التعريف. ستقوم بعملية مراجعة لعلاقاتك، بعض الناس محظوظون حقيقة، يعني احنا لمسنا شيء من هذا القبيل، انا اشهد على نفسي، المرحوم والدي رحمه الله كان عنده أصدقاء، أنا بعد 20 سنة 30 سنة اكتشفت أنه فيهم هذا المستوى من العلاقات. قد يكون بعض الناس هو يعيش 50 سنة لكن هو ما يحصل نص صديق، مو صديق، ممكن هذا شيء بعد التوفيقات. فلا نقول أن الأرض خليت أصلا فرغت، ولا هم نحسن الظن بأي أحد بمجرد أن واحد يتمازح ويتلاطف بحيث نرتاح من نسولف وياه، يعني رأسا هذا نحوله إلى صديق ونتخذه عضدا، لا هذا ما ممكن، لابد أن نصير القضية بها مقاييس. عندنا أخوان المكاشرة، هناك حديث أنه بعض الناس أنت ترتاح معهم لا بأس، إحنا لا ندعو، أنا أكد من أول الأمر أكدت وأكد مرة أخرى، لا ندعو إلى التقاطع مع الناس، لكن ندعو إلى إنزال الناس في مواقعهم. من تقول صديق صديق حقيقي يعني لابد أن يكون متوفر بها هذه الشروط. شلون تتحقق هذه الشروط؟ أنا أعتقد من خلال يعني مع الإنسان يراجع، من خلال هذا الأمر فيه بعد يرجع إلى معرفة ما هو حسن وما هو قبيح، اللي المرجعية الأساسية به في التفصيلات إلى الشرع، اللي عرفنا ما هو حسن وما هو قبيح الشرع، اللي عرفنا ما هو نقص وما هو كمال الشرع. الإنسان عاجز عن أن يدرك تفاصيل القضايا، يدرك أشياء عامة بعقله، لكن عقله قاصر، ولهذا الإنسان يحتاج إلى الشريعة ويحتاج إلى الوحي ويحتاج إلى النبوة ويحتاج إلى أن يستفيد في هذا الجانب. ولكن فيها بعد آخر، بعد اجتماعي يرتبط بتجارب الناس في المجتمع. المجموع من الأمرين معا، قد يمكن القول بأن الصداقة تتأسس على مجموعة دعامات بحيث تتحقق حالة من هذا القبيل، نحتاج إلى مجموعة مستويات مراتب لابد تترتب. أولا أساس الصداقة الأول الأساسي هو الإيمان، بلا إيمان ما راح تصير صداقة، وإنما راح تنتج ندم أكبر في يوم الحسرة والندامة، كما افتتحنا الحديث بالآية الكريمة. ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من هو اللي حجزك أن تتخذ مع الرسول سبيلا؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش فلان ما ليش ما اتخذت خليل؟ ليش تندمت؟ ليش تدعو بالويل والثبور على نفسك؟ ليش؟ يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن إيمان ماكو، هذا بالعكس يصير حاجز بينك وبين الإيمان. هو من ما يكون مؤمن، الصديق يأثر على صديقه، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب. ما يقدر الإنسان يقول أنا أصادق شخص وما يتأثر بي، هذا ما ممكن. قد نسبة التأثير تصير أكثر وأقل ممكن، أما أنا الشخص هو ليس مؤمنا أنا أتخذ صديق وأنا أختلف معه في مبادئ الأساسية، في رؤيتي للكون والحياة، في سلم أولوياتي الأساسية الحياتية، في مصيري، في آخرتي، في علاقاتي مع المجتمع، في علاقتي مع الله عز وجل، ما ممكن. هناك فاصل وبون شاسع بيني وبين هذا الإنسان. لكن هل يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا فقط لكي يكون صديقا؟ لا، هذا الدرجة الأولى نصعدها حتى نبحث عن الصديق، نشوف بعدين إحنا إلى أن نوصل للدرجة الأخيرة نلقى أحد، لو ما نلقى أحد الله أعلم. صعدنا الدرجة الأولى اليوم، مش قلنا هذه خطينا هاي الخطوة، لابد أن يكون مؤمن. بعد الإيمان لابد أنه يكون عنده ولاء للمؤمنين. هذا المؤمن، أكو مؤمن هو نظام علاقاته مبني على مصالح، مبني يعني هو في عقله يشهد الشهادتين، ولكن في قلبه هو دينه وربه ومذهبه وكل شيء. شنو هو؟ الدينار والدرهم، دينهم دنانيرهم. هذا هو عنده إيمان بمعنى من المعاني، ولكن في قلبه على مستوى الولاء ما عنده ولاء حقيقي بينه وبين المؤمن الآخر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا مكو هذا في قلب نور الولاء والموالاة التي تبتني أول ما تبتني وتؤسس على الولاء لله، فالله هو الولي، إنما وليكم الله، ثم يتفرع عليه الولاء للرسول، إنما وليكم الله ورسوله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم يتفرع عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو يتجلى ذلك في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، التي أشارت إلى قضية خارجية واقعة وقعت بعينها، تحدثت عن علي عليه السلام وهو يتصدق بالخاتم. فإذن هناك ولاء لابد أن يترتب وأن يتحقق يبتني على هذه الأسس. من الطبيعي جدا هذا الإنسان الذي يوالي الله ورسوله وأهل البيت من يشترك معه في هذا الأمر، من يشترك معه في هذا الأمر، من الطبيعي جدا أنه هو يعيش درجة من الولاء معه. أي ولاء إن هذا؟ أدنى ولاء عمودي، يعني الإنسان ينتمي إلى الله، هذا انتماؤه إلى الله يجعله يرتبط برسول الله وحبيب الله، انتماؤه إلى رسول الله يجعله يرتبط بولي الله، أشهد أن علي ولي الله بأي معنى من المعاني، يعني هذا الذي يكون أقرب إلى الله، الذي يوالي الله يوالي ربه موالاة حقيقية. وإلا ربنا سبحانه وتعالى احنا نصيح في كل يوم من خلال قنواتنا وإذاعاتنا وأصواتنا ومآتمنا وحسينياتنا ومساجدنا، ولم يكن له ولي من الذل. الله سبحانه وتعالى حينما يكون له ولي من باب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان هو في معرض الخوف، في معرض الحزن، حينما يرتبط بالله ويوالي الله يصير بمنأى عن الخوف والحزن. الإنسان ضعيف، الإنسان خائف، الإنسان مشفق، ارتباطه بالله يجعله في هذا الحصن الحصين. هذا معنى الولاء لأمير المؤمنين. ثم يتفرع على هذا الإيمان الأفقي، يعني الناس فيما بين بعضهم البعض من عندهم مشتركات. شلون أكو أب انتماء للأب، من واحد يشترك معي في الانتماء إلى أبي يكون ماذا؟ يكون أخي، يكون بيني وبينه أيضا ارتباط. ورد عن أحدهم عليهم السلام قال لا يكمل أو لا يكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يحب أخاه المؤمن. يصير عند هاي الحالة. أما أكو واحد عنده جفاء مع المؤمن، قلت لكم يصير أولوياته أولويات على سبيل المثال مادية، طمع، دنيا، كل علاقات هذا شقد استفيد من عنده، يعني علاقاته حساب في البنك مو أكثر من هذا، علاقاته أرقام. أما أنه فيها حرارة، فيها حيوية، فيها إيمان، فيها موالاة، ما على أي حال. وعنهم أيضا عليهم السلام شيعتنا المتحابون المتباذلون فينا، طبعا البذل يترتب على الحب. وأيضا أحدهم يقول دخلت على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام غريب بغداد، وعنده محمد بن عبد الله بن محمد الجعفري، فتبسمت إليه، رأى أحد إخوانه عند الإمام. احنا طبعا اليوم محرومين من أن نشوف إمامنا مباشرة، لكن بعض الأحيان من نروح للزيارة أيضا نصادف، نروح للزيارة نصادف واحد من إخواننا نطرح به، لكن شوفوا نعمة الناس اللي إمامهم ظاهر، شلون الإمام هنا يعمق التواصل والأواصر بين الأحبة بين المؤمنين. يقول فتبسمت إليه، هو دخل على الإمام الكاظم وهذا قاعد يمه، يقول تبسمت إليه فقال أتحبه؟ الإمام هو سأل، قال تحب هذا أخوك؟ قلت نعم، وما أحببته إلا لكم سيدي، أنا أحب فيكم. شلون أنت بعض الأحيان تحب الحسين، شوف واحد يخدم الحسين تحب أكثر بدرجة أكثر، حبا للحسين عليه السلام، حبا لعلي عليه السلام، حبا للإمام المهدي عليه السلام، وهكذا. قلت نعم، وما أحببته إلا لكم. قال عليه السلام هو أخوك، هذا أخوك، والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. احنا عندنا أقرب علاقة متساوية هي علاقة الأخوة، أقرب علاقة مبنية على تساوي، أقرب علاقة نسبية مبنية على تساوي. تدرون الزوجين بينهما علاقة قريبة جدا، الوالدين بينهما علاقة قريبة جدا، ولكن علاقة الأخوة مبنية على تكافؤ وعلى تساوي. أقرب علاقة، هذا من ما أذكر أني سمعته من الشهيد الحكيم رضوان الله عليه، في ونزل هذا في كتابة الأخوة الإيمانية في أيام شهر رمضان، كان عند بعض المحاضرات في الأخوة الإيمانية كان ينبه إلى هذه النقطة. هذه الرواية شاهد على كلامه رضوان الله عليه، شو يقول؟ يقول هذا مو بس أخوك لأبيك، لا، هذا بمستوى وهم ليس أخوه لأبيه وأمه، يعني الذي كانوا ينزله بهذه المنزلة. يقول المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. ثم الإمام بدأ يتحدث عن آثار هذه القضية. ملعون ملعون من اتهم أخاه، إذا هو أخوه وإذا هو أحبه فيكم ومن أجلكم، بعد يصير مجال أن واحد يتهم أخوه لو راح يلوث هذه علاقته مع أهل البيت صلوات الله عليهم. أن تقوموا بمراجعة، ذكروا هذه قائمة الصداقات والعلاقات، ابدوا طبقوا عليها. ملعون ملعون من اتهم أخاه، ملعون ملعون من غش أخاه، ملعون ملعون من لم ينصح أخاه. مو بناكم بس أنه هي مجرد أحلام وردية، الإنسان يقعد ويتكلم عن أخوة وعن علاقات وعن مشاعر وعن عواطف يرتاح إليها في هذا العالم المادي، لا، هذه بها مسؤولية ولوازم يردلها الصدق. الصداقة هي مأخوذة من الصدق، قد يكون أصلها يرجع إلى الصدق، مو مجرد علاقة، علاقة صادقة. ملعون ملعون من استأثر على أخيه، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه. طبعا هذه الكلمات الأخيرة هي تربطنا بالدرجة الثالثة، مو احنا قلنا نصعد درج، نصعد سلم، القاعدة الأساسية الأولى الإيمان، ثم بعد ذلك الموالاة، ثم يترتب على الموالاة الحب في الله، ويترتب على ذلك الاستقامة. الاستقامة يصير إنسان مستقيم، يصير إنسان متدين، يصير إنسان مؤمن بسلوكه، ليس فقط مؤمن بعقله وقلبه. القلب ماذا يفعل؟ يمثل الرابط الجسر الذي يجعل السلوك مطابقا مع الفكر والمبادئ. الإنسان اللي قلبه متبلد ومتحجر مهما أوتي من العلم في عقله، اجلد عنده خزانة معلومات اجلد تكون كبيرة، ما تتأثر يعني حركاته وسلوكه، ما راح ينسحب عليه هذا الإيمان إلا إذا آتاه الله قلبا نابضا ومتأثرا وحيويا. يبقى شلون هذا القلب يحيا؟ هذا حديث طويل. من أهم ما يحيي القلب هو الإقبال على الله بمناجاته، الشعائر الإسلامية وإلى آخره، حديث واسع في هذا المجال لسنا بصدده. الاستقامة، الإنسان لابد أن يكون مستقيم حتى يصلح أن يكون صديق. عنهم عليهم السلام: احذر مصاحبة الفساق. فاسق مو متدين، هذا ما يستحق أن يكون صاحبك. والفجار والمتجاهرين بمعاصي الله. احنا هنا اريد ادخل الى جيب من جيوب البحث المهمة والحساسة، واللي هي من محل ابتلاءنا في عصرنا الراهن بدرجة استثنائية. يسألون بعض الناس عن الصداقة بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، هذا انسان مؤمن وهي إنسانة مؤمنة، هذا إنسان يحب أهل البيت وهذه تحب أهل البيت، هذا إنسان مستقيم في سلوكه ووفي ومخلص وهذه إنسانة مخلصة، هذه متزوجة ما متزوجة، هو متزوج ما متزوج، هذا بحث آخر. يقول لا، هاي صداقة بيناتنا بريئة في ضمن هذا الأطار. أنا هل هو هذه الصداقة صحيحة أو لا؟ يحتاج الإنسان أن يكون دقيق. أولا، لا ينبغي في أمثال هذه الأمور أن الإنسان حينما يجلس على المنابر أو يكتب في المؤلفات دائما يريد يسد الأبواب ويفكر بعقلية مثالية، يقول كل شيء لا 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 لا، هذا حرام، هذا مرفوض، هذا باطل، هذا خطر، كذا، ويسد الأبواب كلها. لكن من ينزل للواقع يشوف أكو فرد أشياء أخرى مختلفة. لابد أنه هنا الإنسان يكون ملتزم بالضوابط. إحنا عندنا مجموعة ضوابط، إحنا عندنا مجموعة مقاييس للصداقة، هذه المقاييس ذكرناها، من أهمها الاستقامة. أيها المدعي، أن تكون عندك صداقة حقيقية يصير بيها محبة، أصدقاء يصير بيهم محبة. هل يمكن أن تحفظ نفسك وتتماسك أمام مؤثرات الغريزة في هذه العلاقة اللي عادة يصير بيها كلام ويصير بيها مودة ويصير بيها مستوى معين من الاختلاط حتى مع التحفظ على الحجاب، هل يمكن للإنسان أن يبقى مستقيما وصلبا وصامدا تحت مؤثرات الرغبات الغريزية أو لا؟ راح ينحرف، راح يسقط. بمجرد ما يسقط يعني اختل شرط الاستقامة، إذا اختل شرط الاستقامة راحت القضية بعد، صارت في دائرة الحرام. هناك فرصة للعلاقة مع الجنس الآخر من خلال الزواج. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة الزوجية من أبرك ومن أهم العلاقات، وامتن على عباده بهذا الأمر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب فتح مو باب وحدة، أبواب متعددة، مو أربعة، أكثر من أربع أبواب. نحن نأتي نغلق هذه الأبواب، نسد الطرق الصحيحة التي تمشي الأمور فيها بالمسارات الطبيعية، ثم نأتي نبحث عن طرق أخرى ملتوية نريد نجي نسميها صداقة. هذا يقفز على واقع الإنسان، يقفز على واقع، على غريزته، على شخصيته، على طبيعته البشرية. هذه حالة تصير غير طبيعية. أنا لا أتهم أنه كل ما يكون هناك علاقة بين اثنين من المؤمنين، يعني أحدهم من المؤمنين الآخر من المؤمنات، يعني دائما ذولا خرجوا. أنا لا، أنا أتحدث عن الضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية تقول أي كلام يصير بإثارة غريزية محرم، أي نظرة يصير بها إثارة غريزية حتى لو هو بكامل يعني وقارة وهي بكامل حجابها، أي نظرة يصير بيها جانب غريزي أيضا سيكون محرما. هذا حرام، هذا حرام. يفتون الفقهاء بهذا الأمر، لا لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر. فيما عدا ذلك، يا ترى هل يتمكن أحد أن يدعي بضرس قاطع؟ إذا تمكن هو والإنسان على نفسه بصيرة، هو واقعا تمكن أنه يلتزم بهذه الضوابط ويتماسك فيها، فممكن أن يحدث، لكن هو على حافة خطر. هذا الإنسان يكون صريح في هذا الموضوع. والعلامة والشاهد على هذا الخطر، في أمثال هذه العلاقات يصير جموح، يصير حركة العلاقة سريعة جدا تطفر. هو لو مجرد علاقة بريئة بين مؤمن ومؤمن آخر المنظور فيها الإيمان وهذه المقاييس، ليش هذا الجموح الكبير اللي يصير بالمشاعر والعواطف؟ لو يصير الإنسان يصير عنده علاقة مع أخ هذه المرأة، أو المرأة يصير عندها علاقة مع أخت ذلك الرجل المؤمن، تشوف علاقتهم ومشاعرهم هادئة تنمو لكن بشكل طبيعي. أما هذا الجموح، هذا يعني ماذا؟ يعني أن هناك نارا أو وقودا من الغريزة هو يؤجج هذه المشاعر. يبقى بعض الناس هم متدينين، ما مستعد أن يعترف فيما بينه وبين نفسه أنه هو ينظر بشهوة، يسمع بشهوة، يقول بشهوة وبرغبة، ما مستعد أن يقبل هذه القضية، فيغلف الأمور. يغلفها بشي يقول، يقول هذه مجرد صداقة بين مؤمنين. قد بعض الناس معذورين إذا غافلين، لكن يلتفت، لازم يصير عنده، يتحمل مسؤولية التفاته، يحسب حسابات القضايا. الله سبحانه وتعالى فتح باب، نظم العلاقة بين الرجل والمرأة، خصوصا الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة، فتح أبواب. الجناية الكبرى في المجتمع على من يغلق هذه الأبواب، هو يغلق هذه الأبواب، وفي الوقت هذا مجتمعنا الظالم يغلق الأبواب ويقول هيت لك، كان في نفس الوقت من خلال المسلسلات تشد باتجاه الغرائز، من خلال الفن القصة، من خلال الشارع، من خلال الجامعة، من خلال المجمعات التجارية، من خلال
حتى طريقة تنظيم السكن من خلال كل الأمور يشد باتجاه ماذا؟ باتجاه إسقاط الحواجز فيما بين الرجل والمرأة. لكن في الوقت نفسه لا، ما يصير، ما يجوز مثلا، ما يصير هذا، راح يصير إهانة للمرأة، وما يصير تتزوج ولديك المرأة همات هي، ما يصير تتزوج أيا كان، لابد فد واحد كفؤ لها وكذا، وخمسين شرط يكثرون الشروط، يقل وجود كلما كثر قيوده، يقولون العلماء قل وجوده، يصير تأخير بالزواج ضمن مبررات، يصير قيود على الزواج من خلال الإنفاق غير المنطقي في بعض الأحيان. أي مرأة بسيطة عايشة بيت أبوها من تتزوج تبدأ المتطلبات. ليش؟ الزواج حاجة من الحاجات، خلي تتزوج. لا تحملون هذا الولد متطلبات كثيرة، من تحملون متطلبات كثيرة وراح يأخر زواجه، البنت تبقى والولد يبقى، وين مصيرهم إذا ما يلتقون في ضمن تحت محراب الإسلام؟ راح يلتقون تحت الظلال الماجنة والفاسقة في اللي هي منتشرة في كل أرجاء عالمنا المعاصر. لماذا؟ لماذا؟ إذن صداقة حقيقية تبتني على أن يكون الإنسان ملتزم بضوابط الشرع بين الجنسين، هذه في معرض خطر عظيم، هذا أقل التقادير هكذا يقول. وأيضا يضاف إلى ذلك أن يقول القائل منا أنه الإنسان وهو يقتحم شيئا من هذا القبيل سيكون في معرض التهمة، لابد أن يحتاط في هذا الأمر، سيجعل نفسه في معرض التهمة لأنه يتهم. هذا الأمر بالرؤية العامة في العرف الإيماني والإسلامي، هذا الإنسان يكون في معرض التهمة، لابد أنه يدافع عن نفسه ويحمي نفسه من أن لا يكون في معرض التهمة. إذن الاستقامة من أهم الشروط التي لابد أن يبتني عليها أو تبتني عليها الصداقة والأخوة. طبعا بالإسلام بالتراث، تراثنا من خلال النصوص الشريفة يعبرون عن الصداقة أكثر شيء بالأخوة، قليل يعبرون بمفردة الصداقة. اليوم احنا لا نعبر عن الأخوة أكثر ما نعبر بالصداقة، لا بأس. طبعا الأخوة كلمة أكثر عمقا وأكثر تجدرا وأكثر انتماء إلى ديننا العظيم. أيضا من جملة الأمور العقد، يعني أنت الصادف إذا أما بهاي قائمتك الصادف، احنا قلنا كل واحد عنده قائمة أصدقاء، وإما لا في قوائم أخرى، شخص مؤمن وموالي ومحب للمؤمنين ومتدين مستقيم السلوك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يؤته من العقل إلا قليلا، هذا أيضا خطر أن الإنسان يصادق. هذا بعض الأحيان كما ورد في بعض الروايات إياك مو مصادقة الأحمق، أحمق يعني قليل العقل ما يحسن التصرف في مقابل الرجل، هو مو الذكاء. شوفوا القضية، بعض الأحيان الإنسان درجاته جدا قوية في الدراسة لكن ما عنده رشد في التصرف، وبعض الناس فاشل بالدراسة لكن هو يعرف يتصرف. الأحمق والرشيد من يقولون هذا عاقل وهذا غير عاقل أو درجة عقله قليلة، مو المقصود حدة الذكاء، عنده قوة حافظة وقوي بالرياضيات فقط، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي لوحده. بعض الناس ضعفاء جدا بالرياضيات لكن تجد أنهم من أعقل الناس. فهي المقاييس مو إحنا، هذه مقاييس المدارس ومقاييس الجامعات، نجي ضد نفس نجيبها نطبقها على المجتمع، هذا مو صحيح. أقول بعض الناس أميين لكن هم من أعقل الناس، فإحنا ما نقدر الناس هم على قدر فقط مستوى شهاداتهم ودراستهم وهذه الأمور، هذا مؤشر من المؤشرات ليس إلا. القيمة الأساسية أن الإنسان يكون هو رشيد في سلوكه. الأحمق في بعض الروايات ورد إياك مو مصادقته، إياك ومصاحبته، يعني مجرد صحبه وهذا خطر. ليش؟ المشكلة هذا الأحمق صدق مشكلة، الله يجيرنا ويجيركم، يقول فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، حتى تلومها ما تقدر تلوم لأنه هذا ما عنده تقصير، مسكين هو على براءته، حتى تجي تلومه وتحاسبه وتعاقبه ما تقدر، هو هذا حد ما عيسى عليه السلام فيما روي عنه يقول: داويت كل أحد، ما أعياني إلا الأحمق. يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، أما هذا الأحمق قضيته خطأ صعبة. هذا أنت تبقى تبتعد عنه ما تصاحبه، لكن تبقى تعاون هذا مسكين، تنظر إلى مثل ما تنظر إلى الإنسان المكفوف البصر، إلى الإنسان اللي هو عنده مشكلة في حركته، في رجله، في إيده، شلون أنت تهتم أن تعاونه وتحترمه في نفس الوقت. شوفوا من احتقر الأحمق، ما دام مؤمن من احتقره، هذا أيضا نقطة مهمة. مو يصير هذا مورد للنكتة والاستهزاء والسخرية، هو هذا الأحمق قد يدخل الجنة قبلك وقبلي. هذا الشيء أيضا مقاييسهم لابد تبقى محفوظة، ولكن في نفس الوقت هذا ما يصلح أن يكون صديق، ما يصلح أن يكون أخ، ما يصلح أن يكون صاحب. تبقى عينك عليه من بعيد تخدمة ويمكن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، لكن ما يصلح أن يكون صديق. ليش؟ لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، فتتعامل وياه لكن تحتفظ، شو نحن نقول بتعبيراتنا المعاصرة، تحتفظ بمسافة بينك وبينه، ما تستغرق معه في العلاقة. ثم شيء آخر وراء كل هذه الأمور اللي هو عادة يحدث إلا ما نذر، الانسجام. بعض الناس مجتمع بكل هذه الشرائط لكن قلبك ما ينفتح له، ما راح تقدر الصادقة مصادقة حقيقية تنسجم معه تحبه واقعا. أنت تشعر براحة حينما تجلس معه، حينما تخرج معه. أكو بعض الناس قد يكون قليل تلتقي به، لكن هو هذا اللقاء القليل حتى لو يصير من خلال الاتصال التليفوني، أنت تشعر معه أنه هذا فاهمك وأنت فاهمه، أنه هذا منك وأنت من عنده. ترى مو قضية كثرة، قضية طبيعة علاقة، مستوى العلاقة يمكن أن يتقدم وتأخر. صادف إنسان أصلا هو في بلد وأنت في دولة أخرى، لكن مع ذلك هذا اللقاء القليل الذي تلتقي به معه هو هذا تستشعر من خلاله أنه هو على مستوى قريب من القرب معك والأخوة معك والصداقة معك، وإنسان أنت تعاشره يوميا لكن أنت ما تحس بهذا المستوى من الانسجام. هذا همات نفحة. عندنا بعض النصوص: الأرواح جنس مجند من عالم الذر، ما تعارف منها ائتلف، ما تخالف منها اختلف. أنه هذا الفرد أيضا خصوصية من خصوصيات يصير انسجام في بعض الأحيان. أيضا الروايات أشارت إلى هذه النقطة عن الإمام الصادق عليه السلام: لكل شيء شيء يستريح إليه، كل شيء إلى شيء آخر يستريح إليه، وإن المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله. ثم الإمام شي يقول، شوف الإمام شلون يتكلم: أو ما رأيت ذلك؟ أو ما رأيت؟ يقول ما شايف، ما تتذكر الطيور في بعض الأحيان، إن الطيور على أشكالها تقع، الطيور في بعض الأحيان تجد أنها تقترب من بعضها، تناغي بعضها بطريقة رائعة، من أروع مشاهد العلاقة والصداقة هو على مشهد الطيور وهي تقترب من بعضها لتناجي بعضها البعض. الإمام عليه السلام يأخذ هذا المشهد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى آية من آياته، يشير به إلى علاقة المؤمن مع أخيه المؤمن، يصير انسجام، درجة عالية من الانسجام. أنتم تجدون في نماذج في تاريخنا، في قدواتنا ورموزنا، شخص من بعيد حينما يرى شخص يعني يسمع به ما يرتاح له، بمجرد ما يلتقي وياه يتغير أصلا، ينسجم معه بشكل كامل. من أهم ما يحضرني في هذا الباب زهير ابن القين، أدنى بعض الروايات أنه كان يتحامى أن يلتقي مع الحسين أو ينزل عند ماء واحد. تدرون حركة القوافل كانت تقف وتنزل وين؟ عند ماء وعند كلا يجتمعون به، فهو كان مهما أمكن لا ينزل حيث ينزل الحسين، يتهرب من القضية. حينما نزلوا اضطروا أن ينزلوا في ماء واحد. تقول الرواية أن الحسين عليه السلام بعث إليه أنه لعله إذا ما ناسي أنا أنه أنت تجينا وإحنا نجيك، فهو بقى مضايق جدا مضايق، بحيث زوجته قالت له ابن بنت رسول الله يدعوك وانت تتوقف قوم. راح زهير وهو مكفهر الوجه متضايق متضايق فدمر من بعيد. شوف هذا التشويه الإعلامي. احنا حقيقة نجرب بعض الأحيان نجلس مع بعض الناس بعض خصوصا بعض السياسيين اللي يصيرون تحت تأثيرات معينة من خلال كلام وتشويش يقال عن أتباع أهل البيت. تقعد ويا تطلع أقول عجيب أنتوا هيجي ما متوقعين أنتوا هيجي ليش يعني إحنا مو لسنا غول إحنا بشر مظلومين أكثر مما أكثر وصف ينطبق علينا أن إحنا مظلومين. والمظلوم يصير عنده حالة يتحسس يعني صعوبة الظن فيصعب عليه ينأى بنفسه عن أن يقف في موقف الظالم على أي حال. زهير أكو أيضا عاش مستوى من التشويش الإعلامي على الإمام الحسين عليه السلام. تدرون منابر المسلمين لمدة عشرات السنين بالشام من أيام معاوية وكذا ثم استمرت القضية لمدة طويلة مو أن نقول عشرات السنين قد ما يكون دقيق في كل البلاد الإسلامية لأنه بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام تقريبا بعشر سنوات لكن فترة طويلة. المنابر كلها اللي يفترض بها أن تتحدث عن الإسلام وأن تدعو الناس للأخوة ولهذه المبادئ التي تلتقي عندها القلوب هذه المنابر كانت وين تتحدث باتجاه تشويه صورة أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده وامتداداته. فالشيء فظيع فظيع بحيث بعض الناس من يقولوا لهم أنه الإمام علي مثلا يصلي يقول عجيب هو الإمام علي يصلي هو أول من صلى. شوفوا الإعلام شو يسوي يقول الإمام علي هو يصلي علي بن أبي طالب أبو تراب يصلي مع أنه هو أول من صلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. توصل القضية إلى هذا المستوى بهذه البديهيات تهتز تزعزع تروح. هذا الرجل صاير تحت التأثير. هو يقولون عنه أنه كان متأثر بذيك الأجواء الأموية. إذن ذهب إلى الحسين عليه السلام قعد مع أبي عبد الله. هذا حب الحسين شيء أثر شلون يعيد صياغة النفوس اللي هي مستعدة طبعا مو كل درس. هذه النفس زهير بن القين من النفوس الكبار من النفوس العظيمة التي فسالت أودية بقدرها. هذا من يقعد مع الحسين عليه السلام نور الحسين تأثير الحسين عليه السلام يأخذ منه ما أخذه يخرج وما على وجه الأرض أحد أحب إليه من الحسين عليه السلام. شلون هذا يصير؟ أكو فرد نوع من التجانس يصير في العلاقة. ولهذا يصمدون بعض أصحاب الحسين يقف أمام الحسين أحس أن هذا الإنسان شوفوا أنتوا في يوم العاشر من المحرم خصوصا في مشاهد أصحاب الحسين عليه السلام تجدون مو مشاهد فتوة وشجاعة واستعداد للبذل والعطاء والتضحية وقوة وصلابة فقط قبل هذا تجدون مشاهد حب حسيني رائع رائع. هذا كأنه يضيق صدره من شدة ما يحب الحسين عليه السلام يقف أمامه يقول يا أبا عبد الله ليس على وجه الأرض أحد أحب إلي منك. ذولا اثنين من يعني من أصحاب الحسين عليه السلام أخوة وقفوا يبكون. ليش تبكون؟ يقول إحنا كيف لا نبكي ولا نملك ما ندفع به عنك. واحد يقتل من أصحاب الحسين يجون أصحاب يمه يقولوا له وصينا بشيء عندك عائلة عندك أهل شو يقول له؟ يقول أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين عليه السلام. واحد يخرج حتى يقاتل من أجل الحسين عليه السلام القوم جبناء يفرون منه يطردهم يطرد المئة والمئتين فيجد أنه ما راح يحقق أمنيته بالشهادة فيما تنقل طبعا الروايات. فشي يقول ينزع اللامة ينزع المغفر ثم يدخل في أعماق الأعداء يقاتل يناديه المنادي أجننت يا عابس؟ يقول نعم حب الحسين أجنني. هذه الحالة اللي إحنا في بعض الأحيان نعيش شيئا منها إشعاعا منها وين؟
تحت قبة الحسين، في مجلس الحسين، في زيارة الحسين عليه السلام، حينما نسجد على تربة الحسين ونشم فيها عبق الحب الإلهي، حينما نسبح بتربة الحسين عليه السلام، وحينما نذكر الحسين عليه السلام.